بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في الدرس السابق ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية هذا الفصل من ضرر الذنوب والمعاصي، أشار رحمه الله إلى ما نال الأمم السابقة من العذاب المهين والأليم والعظيم بسبب ذنوبه، كما قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. وكنا توقفنا عند أثر أبي الدرداء لما بكى رحمه الله تعالى ورضي عنه في يوم أعز الله فيه الإسلام، لما فتحت قبرص. استغرب جبير رضي الله تعالى عنه، قال: كيف تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. قال رحمه الله تعالى: وقال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. والحديث في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعذروا من أنفسهم حتى تقام عليهم الحجة، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال: وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت الذنوب والمعاصي ينزل العذاب فيعم الناس جميعا، نسأل الله العافية والسلام. كان هناك أمانان، فذهب أمان ولم يبق إلا أمان واحد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فذهب الأمان الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الثاني: إن تركنا الاستغفار عمنا الله بعذاب، وإن حرصنا على الاستغفار رفع الله عنا العذاب والبلاء. فلا بد من الاتعاظ يا إخواني، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، ما يرفع إلا بتوبة مستوفاة الشروط. أما على هذه الحالة فهي حالة مزرية، ولما تأخر الجدب والقحط خرج عمر الخطاب إلى الناس، قال: والله لئن استمر الجدب لا أساكنكم بأرض، لا أساكنكم بأرض الأبد. معناه أنه يوجد هناك معاصي أنتم مستمرون عليها، وذنوب أنتم لستم مستعدين أن تتخلصوا منها، هكذا معنى كلامه. لئن استمر الجدب والقحط سيخرج من بين أظهرهم ولا يسكن معهم، فإن النصر قد يتأخر والعذاب قد ينزل بذنب واحد أو جماعة، فكيف بذنوب في الخلوات والجلوات والليل والنهار؟ ذنوب لا يكاد يسلم منها إلا من سلمه الله، وقليل ما هم. وربما ما يسلم الإنسان من الذنوب والمعاصي وهو في بيت من بيوت الله بسبب هذه الجوالات. أدخل المسجد وإذا به يفتح تلك المقاطع مغرم، ماذا يسمع؟ ممتلأ بمشاهدة المسلسلات والأفلام والمقاطع القصيرة والفيديوهات. يدخل المسجد ويستند على سارية، وفي وقت الانتظار من الصلاة إلى الصلاة، بدل أن يفتح المصحف ويقرأ القرآن، إذا به يراسل وينظر إلى تلك المقاطع في بيت من بيوتنا. ناهيك عما يحصل في البيوت، ناهيك عما يحصل في المقاهي، ناهيك عما يحصل في أماكن الاجتماعات العامة ونحو ذلك. فاللهم سلم سلم. قال: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه، ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم فيسومونهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. هذا مرسل من مراسيل الحسن.
وفي المسند من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه بسبب ذنبه يحرم الرزق. وفيه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على أصعتها. أكلة جماعة الرجال الذين عند الذين وصفوا بشدة الأكل والنهم فيه. قلنا يا رسول الله من قلة يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير. هذا هو الواقع اليوم، مسلمون قليل لا كثير؟ كثير. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لا تجد عشر هذه الأمة متحدة على قلب رجل واحد، عشرها، لا أقول ثلثها ولا نصفها ولا ربعها ولا خمسها، عشرها لا تجدهم على قلب رجل واحد. هل تجد عشر هذه الأمة أمة ما يقارب ملياري مسلم، هل تجد عشرها على قلب رجل واحد؟ أبدا والله لا يمكن أن تجدهم على قلب رجل واحد. هذا والله هو الضعف بعينه. لا تكاد تجد في البيت الواحد الرجل وأهل بيته على قلب رجل واحد إلا ما شاء الله. أهل البيت الواحد، أهل البيت الواحد لا تكاد تجدهم على قلب رجل واحد لكثير من البيوت. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. رأيتم غثاء السيل الزبد؟ أخ السيل أول ما يأتي السيل ينفخ زبد كبير يعلو الماء، لكن لا فائدة منه، لا فائدة منه، مجرد ما تأتي الرياح فتضربه يمين ويسارا ولا يبقى إلا ما ينفع الناس. أما الزبد فيذهب يفاء، وأما ما ينفع الناس فينكذ في الأرض. فإذا هذا الأمة كزبد، كزبد السيل. تنزع المهابة من قلوب عدوكم. هذا واقع يا إخوان. صلوا على رسول الله، هذا كلام رسول أخبر عنه قبل أن يعيش هذه الأيام، أعلمه الله. وهذا كأنه يتحدث عن واقعنا اليوم، أليس هذا هو الحاصل؟ تنزع المهابة من قلوب عدوكم. أي من قبل هناك مهابة، رجل الوالي المسلم إذا أرسل رسالة إلى العدو وقفه عند عدو. قبل أيام تذاكرنا معكم ما قاله الحجاج الرتبيل الكافر لأعظم حضارة في ذلك الوقت، يقول له لئن لم تأتني برأس بن الأشعث لأرسلن إليك جندا أولهم عندك وآخرهم عندي. خاف رتبيل واطلع على أنه يسلم عبد الرحمن بن الأشعث، المخافون منه على قدر ظلم الحجاج، لكن كان مهابا لقلوب الأعداء، كانوا يهابون المسلمين، يهابون الخلافات الإسلامية ويعرفون حجمها ومكانتها. قال تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهة الموت. صلى الله على محمد وعلى آله. هذا هو الواقع، الوهن موجود، مرض بأطنابه في قلوب كثير من المسلمين. حب الحياة، كل واحد مشغول بنفسه يريد الحياة، ويفكر ما قد أكمل العمارة ولا قد اشترى السيارة ولا قد نال مراده من الدنيا ولا قد وصل إلى الوظيفة المرموقة، مشغول بنفسه. عسى الأمة تحرق تبرق تخسف به في الأرض يعرج بها إلى السماء، ما يهمه شأنها أبدا، أهم شيء أنه يكمل مصالحه ويحوز على منافعه. ويكره الموت، يكره الموت جدا. لماذا؟ ليس مستعد أصلا، ويرى نفسه غارق في الذنوب والمعاصي، غارق في الذنوب والمعاصي، ليس مستعدا أن يلقى الله سبحانه وتعالى. بعض السلف يقول والله لو قيل لي أن القيامة تقوم غدا ما استطعت أن أزيد من عملي شيئا. إنه مستعد تماما، على جاهزية كاملة. اليوم من منا مستعد؟ لو أننا قلنا سنلقى الله غدا ما خرج واحد مننا من المسجد، كل واحد يريد يصلح، خلاص يمسك المصحف ويستغفر ويصلى، لكن ينتظر إلى أن تكون خاتمته حسنة. هذا شأن المصلين والصالحين، ناهيك من البعيدين والطالحين والذين هم بعيدين عن الدين وعن الاستقامة. الصالح ليس مستعد، الصالح الذي في مسمى الناس وأعين الناس أنه صالح ليس مستعد للقاء الله تبارك وتعالى. لا زال هناك ترتيبات يريد أن يرتبها من أجل أن يلقى الله على خير. أناهيك عن غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نختم بهذا. قال وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حديث الصحيح، نعم، في قصة المعراج مر على قوم عندهم أظفار من نحاس، يخمشون بها وجوههم. ما نتحمل الأظفار من العظم الموجود هذا الركيك يخمش الإنسان وجهه، لو طالت أظفاره وخمش وجهه لعورها، كيف لو كانت من نحاس؟ كيف لو كانت من نحاس؟ يسأل جبريل إنه هو قائد الرحلة الشريفة الإسراء والمعراج، من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. إيش معنى يأكلون لحوم الناس؟ لماذا يأكلونها؟ بالغيبة. أيحب أحدكم ها أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وانظروا على تنفيذ، والله ما نستطيع نأكله حي، كيف نأكله ميت ها؟ من يستطيع أكل لحم أخيه ميتا؟ ما نستطيع نأكل دجاج ميت، أنه كل بني آدم. انظر إلى تنفيذ وإلى بعد وإلى يعني تشنيع لهذا الأمر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من هو من الحيوان الذي يأكل لحم أخيه؟ حيوان بس واحد فيما خلق الله لا ثانية له، من هو؟ الكلاب فقط، بس الكلاب الذي تأكل بعضها أمواتا، غير من الحيوانات تفترس الحيوانات في الغابة من غير جنسها، لكن من أبناء جنسها لا تأكله ولا تطيق اللحم إلا الكلاب. معنى هذا أن الذي يغتاب أخاه المسلم مثله مثل الكلب والعياذ بالله، ليس لنا مذهب السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكرهتموه الذين يأكلون لكم الناس ويقعون في أعراضهم. بعض فاكهته قبل الطعام وبعد الطعام الفاكهة، ألم الفاكهة أن يقع في أعراض الناس يتفكه بها ويرتاح وينسجم؟ نسأل الله العافية والسلامة. لا يزال الباب بقية وذكر أحاديث كثيرة في الباب، ولكن فيها عظة وعبرة حقيقة. كل هذا تحت آثار الذنوب والمعاصي، كيف تضر أصحابها في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.